هذه القاعدة أكثر فيها المصنف رحمه الله من ضرب الأمثلة، وإلا فخلاصة هذه القاعدة أنه لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. ما معنى مدلولهما خبري؟ يعني يأتي خبر في هذه الآية ويأتي خبر في هذه الآية، لا يمكن أن يتعارضا، لأنه يلزم من التعارض أن أحد الآيتين كذب، وهذا ينزه عنه كلام الله جل وعلا. إذن لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. جاء كلام أو جاءت آية في بيان أمر، فلا تأتي آية أخرى في نقيض هذا الأمر أبدا. ولذلك لابد أن نتعلم قاعدة مهمة جدا: القرآن، آيات القرآن لا تعارض آيات القرآن، وآيات القرآن لا تعارض الأحاديث، والأحاديث لا تعارض الآيات، والأحاديث لا يعارض بعضها بعضا. هذا شيء مضطرد، لا يوجد استثناء في ذلك، لأن كل الآيات والأحاديث هي وحي من الله، والوحي من الله لا يتعارض، وحي من الله لا يتعارض. فلذلك لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. وكذلك الأمر الآخر، لا يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، يعني يأتي حكم في آية يناقض حكما في آية أخرى، هذا لا يمكن في القرآن. فإن جاء هذا في باب الحكم، في باب الدلالة الحكمية، فإنه يأتي في مسألة الناسخ والمنسوخ، يأتي في مسألة الناسخ والمنسوخ. والله جل وعلا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا حاصل في القرآن، حاصل في القرآن وحاصل في السنة، وهو النسخ. والنسخ نعم يأتي الحكم بمعارضة الحكم الأول، لكن الحكم الأول ينتفي هنا ولا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به، وإنما يكون العمل بالمحكم الذي نسخه بالناسخ. فإن لم نستطع معرفة المتقدم من المتأخر في باب النسخ، فننظر في أسباب الجمع أو الترجيح الأخرى. هذا إذا لم يمكن الجمع بين الآيتين، وإلا فالأصل كما قال العلماء: الأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال. الأصل في الدليلين، إذا جاء عندك آية وآية وظاهرهما التعارض، فالأصل إعمال الدليلين لا إهمال أحدهما، لا إهمال أحدهما. فإن لم يمكن إعمال أحدهما أو إعمال الدليلين، ولم يعرف الناسخ والمنسوخ، ولم نستطع الترجيح، يجب التوقف، يجب التوقف، ولا يقال هذا الحكم صحيح وهذا خطأ، لأن هذا لابد أن يكون بترجيح صحيح وليس بالهوى. خلاصة هذه القاعدة التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله، يقول: الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر، هذا وصف للناظرين في الآيات من غير أهلية، من غير أهلية، قال يفهم منها التعارض ولا يجوز التعارض بين الآيات. قال يجب، إذن ما الواجب؟ قال يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه، يعني النظر في كل آية كان هناك موهم للتعارض مع آية أخرى، النظر في هذه الآية بحسبها. فمثال جاء في القرآن وأما من أوتي كتابه بشماله، ها، وجاء في الآية الأخرى من وراء ظهره، هل هو يؤتى به بشماله أم يؤتى به من وراء ظهره؟ الظاهر ليس هناك تعارض، لكن الظاهر أن هناك تعارض. طيب ما الجواب؟ الجواب أن يقال يؤتى به بشماله من وراء ظهره، يؤتى بكتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا مزيد له في التحقير. إذن لا تعارض بين الآيتين في الحقيقة، لا تعارض بين الآيتين، كله كلام الله جل وعلا، فبكل آية بحسبها. ضرب مثال الأول وكلها أمثلة لا نحتاج التعليق عليها، وإنما فقط لتبيين المثال. قال الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون. طيب كيف الجواب بين هذه وهذه؟ قال فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون في أول الأمر، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر، ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. هنا أخرسوا، شهدت عليهم الجوارح. فهذا هو الجمع بين هذه الآيات. نعم. في قول الله جل وعلا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، المراد أنهم لا يسألون سؤال استفهام، الله جل وعلا عليم، عليم بما فعلوا وعليم بما قدموا وعليم بما اقترفوا. وفي قوله جل وعلا أنهم يسألون ماذا أجبتم المرسلين، هذا تقريرهم على أعمالهم، حينما يقر العبد على عمله فهذا أدعى لبيان سبب العذاب له. ولذلك لو أن عندك الولد الصغير قبل أن يعرف العقوبة وقبل أن تبدأ بالعقوبة قرره، أنت تسأله ألم تفعل كذا، فيقول نعم فعلت كذا، إذن هنا علم أنه مستحق للعقوبة، وأنت تعرف أنه قد عمل كذا، ولله جل وعلا المثل الأعلى سبحانه، فيقرر عباده هؤلاء أو يسألهم من باب التقرير وليس من باب الاستفهام. نعم.
وَإِنَّ الْكُفَّارَ يَدْعُونَ
عليه قضى الله جل وعلا أن هؤلاء لا يهتدون. وأما من ذكر الله جل وعلا في الآيات الأخرى أنه يهديهم وأنه يوفقهم فلما كان في علمه سبحانه أنهم أهل للهداية، أنهم أهل للهداية، فلا تعارض بين الآيات. نعم.
قال وبذلك يشبه بعض
نجد أن إثبات هذه المسألة دلالتها في الآيات، فالله جل وعلا قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ابتدأ بالعلم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء. ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم وذكر في وسطها العلم، فدل على أن هذه المعية معية العلم والإحاطة بهم وليست معية الذات، ولذلك يكون هذا هو الجمع. الله جل وعلا مستو بذاته على عرشه وهو مع العباد محيط بهم بعلمه وبسمعه وببصره سبحانه، فلا تعارض. ولماذا خص الله جل وعلا في بعض الآيات إن الله لمع المحسنين مع المتقين؟ هذه معية خاصة، فهو مع الجميع بعلمه وبسمعه وبإحاطته، ولكنه مع عباده المحسنين بتوفيقه وبتسديده وبحفظهم وبنصرتهم، فهذه معية خاصة تقتضي التوفيق وتقتضي الإعانة ونحو ذلك. نعم. سبحانه كل شيء، وإنما يذكر الله جل وعلا في بعض الآيات أنه عليم بالظالمين أو عليم بالمفسدين، لأن العلم هنا أيضا استصحب أمرا آخر وهو مجازات هؤلاء، وإلا فهو عليم بكل شيء سبحانه. وإنما خصص هنا فذكر المفسدين أو المتقين، لأن المتقي مع علم الله جل وعلا بعمله إشارة إلى مجازاته على تقواه وإعطاه الأجر على هذا الأمر، والمفسد مجازاته على فساده. فكان إذن ذكر العلم الخاص هنا بهذه الأصناف المعينة كان له فائدة، ليس هو مجرد لغو، فالقرآن لا لغو فيه ولا زيادة فيه، ولذلك لا يقال في القرآن أحرف زائدة لا فائدة منها أو لا معنى لها، هذا غير صحيح أبدا. كل القرآن له حكمة، وكل آية لها فائدة بلا شك. نعم.
قال ومن ذلك أنه في جهاز الآيات الكثيرة وفي بعض الآيات الكثيرة من أجل ولله المسلمون، فهذه هي كانت مسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الإله بيده
قدرته. خلاصة هذه المسألة أنه لا تعارض بين آيات القرآن، وإنما التعارض في أفهامنا وفي عقولنا نحن الذين لا ندرك الجمع بين هذه الآية وبين هذه الآية. فمصدر هذه الآية هو الله جل وعلا، هو المتكلم بها جميع الآيات، وقوله حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن كان قوله صدقا وحقا فلا يتعارض، لا يتعارض أبدا. وإنما الواجب البحث عن الجمع بين الآيات. طيب كيف يكون الجمع بين الآيات؟ أولا في النظر في السنة، فإن السنة قد جمعت بين الآيات بعضها مع بعض، كما في آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تذهبون إليه وإنما هو قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر قوله جل وعلا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فإن لم نجد في السنة نظرنا في أقوال الصحابة، فإن لم نجد في أقوال الصحابة نظرنا في أقوال التابعين، فإن لم نجد في ذلك نظرنا في أقوال العلماء المعتبرين الذين يستنبطون ويجمعون بين النصوص. فإن لم نجد أحلنا الأمر إلى عالمه سبحانه، إن الله أعلم، فنتوقف في ذلك ونحيل الأمر إلى عالمه جل وعلا. نعم.
Thank you.
هذه القاعدة من الأهمية بمكان، وفائدتها هي أولا في معرفة دلالات أسماء الله جل وعلا وما تشتق منها من الصفات، وكذلك في بيان أن أفعال الله جل وعلا لها حكمة، وأنه سبحانه لا يأمر بأمر ولا ينهى بنهي إلا لحكمة يعلمها. ومن فوائد معرفة هذا الباب أيضا العون أو الإعانة على حفظ القرآن، فإنك إذا فهمت هذه المسألة عرفت بماذا تختم الآية. ولذلك باب معرفة دلالات أسماء الله جل وعلا باب عظيم حتى في دعائنا، فمن الأدب مع الله أن تدعو الله جل وعلا بمقتضى الاسم، فليس صوابا وإن كان جائزا، ليس صوابا أن تقول يا رزاق ارحمني كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله، أو تقول يا غفور ارزقني، وإنما يدعى الله جل وعلا بمقتضى الاسم، يا رحمن ارحمني، ويا رزاق ارزقني، ويا غفور اغفر لي، ويا تواب تب علي، لأن هذا من كمال معرفة معاني هذه الأسماء. إذن أنت تعرف معاني هذه الأسماء فتدعو الله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم، بمقتضى هذا الاسم. فالله جل وعلا ختم الآيات القرآنية في كثير من الآيات بأسمائه الحسنى، ولأن هذه الأسماء كما سبق معنا كل اسم يدل على صفة، فجاء سياق الآيات مناسبا لما ختم الله جل وعلا به هذه الآيات من تلك الأسماء التي تشتق منها تلك الصفات. ولذلك لما سمع رجل عربي رجل يقرأ القرآن ويقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لو كان غفور رحيم ما قطع اليد، لكن والله عزيز حكيم. إذن هناك مناسبات، ليس الأمر عبثا عياذا بالله، وإنما يذكر الله جل وعلا هذه أو يختم هذه الآيات بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى لمناسبة السياق التي وردت فيه هذه الآيات، وهو على قسمين: إما أن يكون ظاهر الدلالة، وإما أن لا يكون ظاهر الدلالة فيحتاج إلى النظر في كلام المفسرين وفي غيره. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله أمثلة كثيرة نحن سنمر عليها وهي واضحة، وتوضيح الواضح يؤدي إلى الإشكال، لكن نقول أن هو ذكر أمثلة، ونحن نقول إن هذه الأمثلة تندرج تحت أقسام في ذكر الأسماء والصفات في أواخر الآيات، فلها في ذلك حكم. من ذلك أولا تعليل الأحكام الشرعية، تعليل الأحكام الشرعية، مثل قول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ما فائدة يذكر إن الله كان عليما حكيما؟ قال العلماء والمعنى لو علم الله أن ميلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنه لأنه حكيم. لو كان يعلم سبحانه أو لو كان من علمه يعلم أن ميلك إلى هؤلاء فيه منفعة لك لما نهاك عنه، لكنه نهاك لأنه حكيم سبحانه. واضح؟ إذن هذه دلالة هذا الاسم على كذلك تعليل الجزاء، سواء جزاء فعل الخير أو فعل الشر. فالثواب مثلا قول الله جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، إن ربنا لغفور، ما قال إن ربنا لعلي حكيم لعلي كبير، إن ربنا لغفور شكور. قالوا هم صاروا إلى جنته بمغفرة الله لذنوبهم، غفر لهم ذنوبهم وشكر إحسانهم فأدخلهم جنته، فأدخلهم جنته. ومن ذلك أيضا تعليل أفعال الله، فقول الله جل وعلا في توبة آدم: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، أي لأنه هو التواب الرحيم فتاب على آدم، لأنه سبحانه تواب تاب على آدم. وكذلك قالوا من أيضا من أنواع أو من حكم ختم بعض الآيات بالأسماء والصفات، قالوا تأخير العقوبة. فمن ذلك قول الله جل وعلا بعد أن ذكر كذب وافتراء الكفار، قال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، مع أن الخطاب للكفار، وقال في آخره إنه كان غفورا رحيما، المعنى أن الله أمهلهم لأنه غفور رحيم سبحانه، فأمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، أخر عليهم العقوبة. وكذلك من الحكم غنى الله جل وعلا عن خلقه، الله غني عن خلقه، ولذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو رزاق سبحانه، فهو ليس بحاجة إلى خلقه، ختم بالرزق لم يختمها بالرحمة والمغفرة، وإنما ختمها ببيان أنه الرزاق ذو القوة المتين، أي المستغني عن عباده، المستغني عن عباده. يقطع علينا الطريق. طيب، كذلك من العلل في هذا الأمر تقرير الأحكام، تقرير الأحكام. فالله جل وعلا قال: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله يختص برحمته من يشاء، قال: والله ذو الفضل العظيم، تقرير لمضمون الآية أن الله جل وعلا يختص برحمته من يشاء، فدل هذا على أنه سبحانه ذو فضل عظيم. أيضا قد يختم الله جل وعلا الآيات ببعض الأسماء والصفات للترغيب، للترغيب. الله جل وعلا قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود، لأنه رحيم ودود، استغفروا وتوبوا. وقد يكون للترهيب: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فكان فائدة ختم هذه الآية بهذه الصفات، علم الله جل وعلا، ما يسرون وما يعلنون، وما يعلنون، ما يبدون وما يكتمون، في الجملة، في هذه القاعدة في الجملة لها آثار كونية ولها آثار شرعية. في جملة هذه القاعدة أن ذكر الأسماء لها آثار كونية ولها آثار شرعية. الآثار الكونية ما يتعلق، يعني حينما ذكر الله جل وعلا السماوات وذكر الأرض وذكر خلق الإنسان وختم في بعض هذه الآيات بالأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا لبيان حفظها ولبيان إيجادها ولبيان كمال هذا الخلق. وأما ما يتعلق بالآيات الشرعية فمما ذكر سابقا، وذلك ببيان جزاء المتقين وجزاء المفسدين والمدح لهم والثناء على ما يقومون به. فالشيخ ذكر رحمه الله عدة أمثلة في ذلك نأتي عليها. نعم.
وأحكم سبحانه في أحسن الخلق وأكثر الله، وأشرف الله لنا من الفعل كما قال تعالى:
القدرية وأحكامه الشرعية سبحانه وأحكامه القدرية واقعة في عباده لا تتخلف، وأحكامه الشرعية يحبها الله جل وعلا وقد تقع من العباد وقد لا تقع، وهذا هو الفرق في مسألة الأحكام الشرعية والقدرية أو القضاء الشرعي والقضاء الكوني أو الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ونحوها من العبارات التي تنقسم أو من الألفاظ التي تنقسم إلى قدري وكوني. نعم. في صلاتنا سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، فهذا هو المراد، أن السمع يراد به أيضا الاستجابة. فدعا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام بقولهم إنك أنت السميع العليم، تسمع كلامنا وتعلم نياتنا ومقاصدنا، فلذلك ناسب أن يدعو الله أو أن يدعو الله جل وعلا بهذين الاسمين، فلم يقول إنك أنت الغفور الرحيم، وإنما يريدان أن يبين أن الله جل وعلا عليم بحالهما، حينما رفع هذه القواعد وسميع لكلامهما في ذلك، فناسب أن يختم بهذين الاسمين. قد يكتفي الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذكر الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام. يعني هذا من المقاصد، أن الله جل وعلا قد يذكر هذا الاسم دون أن يسبق ذلك بذكر الأحكام المتعلقة بهذا الاسم. طيب ما الفائدة؟ الفائدة أن العباد إذا قرأوا هذا الاسم عرفوا ما يترتب عليه من أحكام. فإذا كان في باب الرحمن الرحيم كان هذا في باب الرحمة، وكان في باب الاستغفار، كان في نحو هذه الأبواب. وإذا ختم الله جل وعلا آية بالعزة والحكمة كان في مقاصد أخرى، فهي ليست في باب الالتجاء ونحو ذلك، وإنما يكون في باب تقرير الأحكام أو في باب بيان حكمة الله جل وعلا من تقرير الأحكام الشرعية ونحو ذلك. استدل العلماء بهذه الآية وهي آية الحرابة، استدلوا بها على العفو عمن تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم. هو تاب قبل أن يقدر، فإذا قدر عليه لا يعاقب، أما إن تاب قبل أن يقدر عليه فإنه يترك، لدلالة قول الله جل وعلا فإن الله غفور رحيم، لدلالة هذه لا يعفى عنه. ولذلك هنا مسألة مهمة، يقول العلماء ينبغي على الإنسان أن يقتدي بأسماء الله وصفاته. كيف؟ أن الإنسان يعفو إذا أساء إليه شخص، فالله جل وعلا وهو خالق الخلق يعفو، فأنت تعفو اقتداء بهذا الأمر وتأسيا به. فهذا باب عظيم ويحتاج من العبد أن يتأمل فيه، فإن فيه من الأسرار وفيه من الفوائد وفيه من الثمار حتى في حياتنا. ولذلك ليس المقصود أبدا من معرفة باب الأسماء والصفات أو ختم هذه الآيات، ليس المقصود أننا نعرف تقاسيمها أو فقط معانيها، أو أن تدرس أبواب الأسماء والصفات لتتعرف أن الأسماء تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية أو إلى ثبوتية وإلى سلبية أو إلى خبرية وإلى عقلية ونحو ذلك، وإنما المراد أن يكون لهذه الأسماء أثر في حياتنا. فأنت تعلم أن الله جل وعلا رقيب فلا تعصه، وتعلم أن الله جل وعلا غفور رحيم فتلتجئ إليه وتدعوه بأن يغفر لك، وتعلم أن الله عز وجل جبار فلا تتعرض لمساخطه، وتعلم أنه صمد فتصمد إليه وتلتجئ إليه، وتعلم أنه أحد فتعبده وحده سبحانه. إذن تتعبد لله جل وعلا بمقتضيات هذه الأسماء. فهذا من حسن التعامل مع اسم. ولذلك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما المراد بالإحصاء؟ لا يقتصر الإحصاء على الحفظ، بل الإحصاء هو بحفظها وبفهم مدلولاتها وبالعمل بمقتضاها، بحفظها وبفهم مدلولاتها وبالعمل بمقتضاها. نعم.
ولما ذكر حكمة إنزال الوالد فقيها فكان من الله والله عليه الحكيم، أي عز وحده فرق على إنزاله وعز وحده فعقب المعجزين عن قدره وجزاله. ولما ذكر مرانيا ورد فقال قال دليل وجزء الله إن الله كان عليها الحكيما، فكونه عليها الحكيما يعلم ما لا يعلم العباد، فرفع الأشياء الواضعة أفضح بما قال الله صلى الله عليه وسلم
Thank you.
وهذا واضح. يعني عيسى عليه السلام قال حينما هؤلاء اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، فناسب أن يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، مع أنه ذكر لفظ المغفرة لكنه ما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وإنما قال فإنك أنت العزيز الحكيم، لئلا يكون وسيطا لهم في هذا الشرك، أو يسترحم لهم أو يشفع لهم، لأن باب الشرك باب عظيم. أي لك سبحانك الحكمة البالغة ولك العزة تفعل ما تشاء بعبادك، فكان مناسب هنا مع أنه ذكر وإن تغفر لهم، ناسب أن يقول إنك أنت العزيز الحكيم، وليس أن يقول إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من حسن ودقة يعني فهم العلماء لهذه الآيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخص في مقام الولاء ان يذكر اسباب الرحمه واسباب العبوده ثم اجزمها بما يدل على الرحمه، مثل قوله تعالى: يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وقوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فذلك يدل على ان رحمته سبق
المصنف. وفي الحقيقة هو وإن اقتصر على بعض الأمثلة إلا أنه استوفى الباب، لكن ننبه هنا على أمر، وهو قضية فهم الحكم من ذكر هذه الآيات أو من ذكر هذه الأسماء في ختام هذه الآيات هو على قسمين. فإما أن تكون الحكمة نصية، وهذا إذا ورد بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال الحكمة كذا لأن هذا وحي. وأما إن كانت هي استنباط من أهل العلم، فقد يأتي من أهل العلم أن يستنبط أكثر من هذه الحكم، فليست هذه الحكم التي ذكرها المصنف رحمه الله، أو لا يجوز أن تقصر الحكم على ما ذكر، وإنما قد يستنبط أيضا غيرها من الحكم وغيرها من التعليلات. ففي الجملة هذه القاعدة نافعة جدا لمن يتأمل في آيات القرآن، فهي تدل على فضل الله جل وعلا وعلى سعة رحمته وعلى حكمته، وأنه سبحانه ما شرع شيئا إلا لحكمة وما عذب إلا لحكمة، فما لا يعذب إلا من استحق العذاب ولا يرحم إلا من استحق الرحمة، وأنه جل وعلا شرع لنا من الأحكام وبين أن ذلك إنما كانت لحكمة بالغة، قد يعلم العباد شيئا منها وقد تخفى عليهم كثير من حكم الله، ولكن يتفاوت الناس في استنباط هذه الحكم، وأهل العلم هم أهل الاستنباط. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط تجده قويا عند أهل العلم، ربما يستنبطون من الحديث الواحد كما ورد عن بعضهم 1000 فائدة حديث، أو يستنبطون 100 فائدة، ويستنبطون كذلك من الآيات. فهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. هذا ختام هذه القواعد على شرح يسير، فإن كان فيه من صواب فهو محض منة الله جل وعلا، وإن كان فيه من خطأ وهذا لا يستغرب فهو من نفسي والشيطان، والله جل وعلا ورسوله بريئان، ونسأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة. ولا يسعني في ختام هذه الدروس كما ابتدأنا ذلك في أولها إلا أن نشكر من كان سببا في ذلك، فنشكر أولا رب العالمين سبحانه الذي هيأ لنا هذه الأمور وهذا الخير، ثم نشكر من كان معينا في ذلك وعلى رأس أولئك المركز الذي أقيمت هذه الدروس تحت مظلته ومركز رياض الصالحين والقائمين عليه. وأخص كذلك بالشكر الأستاذ الكريم أبا عمر أحمد المهيري وفقه الله، والذي كان نعم العاضد والمعين بعد عون الله جل وعلا لما احتاجته هذه الدورة من تيسيرات. وأشكر الأخوة المنظمين لهذه الدورة والذين كان لهم الجهد البالغ، وأشكر الحضور على تكبدهم المشاق والمسافات لحضور مثل هذه الدورة. وأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير وأن يوفقنا لمعرفة هذه النعم لنوفق بعد ذلك لشكرها. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونعتذر من الأسئلة.